بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم في أحكام صلاة الجمعة، واليوم نبدأ بشيء جديد وهو حكم السعي إلى صلاة الجمعة. حكم السعي إلى صلاة الجمعة، نعم.
ويجب، يعني يفترض السعي،
يعني هنا فسر الوجوب بالمعنى الأعلى وهو الفرض، نعم.
أراد به الذهاب ماشيا بالسكينة والوقار، لا الهرولة، لأنها تذهب بهاء المؤمن.
الآن الفرض أن تذهب إلى الجمعة، وهذه الكيفيات سنن، وهذه الكيفيات سنن، نعم.
وإنما ذكر بلفظ السعي لمطابقة الأمر به في الآية.
يعني الآن لما ربي قال فاسعوا إلى ذكر الله، لا تفهم من السعي المشي السريع والهرولة، لا، لكن أن تأتي الصلاة على سكينة، فهذا أدب في الصلاة، نعم.
وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون.
إذن المراد بالسعي في الآية هو الحرص الذي يدل عليه المشي السريع، الإقبال مع الحرص، نعم. وأما السعي اللي هو المشي السريع مع الهرول أو الاضطراب، فهذا لا، ليس من السنة، بل يكره ذلك في الصلاة، نعم.
وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
يعني أحيانا ممكن إنسان يأتي إلى الصلاة في المسجد، الإمام راكع بده يلحق الركعة، شو بيساوي؟ بيركض من أول الجامع عشان يلحق الركعة. لا، هذا مخل إخواننا في صلاتك، أنك ربما كبرت في وضع مبتدئ الصلاة، وربما شوشت على نفسك وعلى الناس ذلك.
أخرجه الستة وأخرجه أحمد وقال وما فاتكم فقدوا، انتهى. ولا بأس بالركوب في الجمعة والعيدين،
نعم.
والمشي أفضل في حق من يقدر عليه،
أن تأتي الجمعة ماشيا، هذا أفضل لمن يقدر عليه، نعم.
أفضل في حق من يقدر عليه وفي العود من الصلاة. ومنهم من قال إنه كالذهاب، ومنهم من قال إنه كالخروج إلى سائر الحاجات وهو الأصح. فيذهب للجمعة مع السكينة، ويجب بمعنى يفترض ترك البيع، وكذا كل شيء يؤدي إلى الاشتغال عن السعي إليها. وأما تقديم العشاء على العشاء فذلك لإمكان الجمع بأدائه بعده، بخلاف الجمعة،
فإنها إذا فاتت، نعم، بل فات الاستماع إلى الخطبة، فاسعوا إلى ذكر الله مو إلى الصلاة بس.
حتى كره له البيع حال المشي إليها لإطلاق الأمر بترك البيع كما في التبيين. وفي السراج لا يكره في تلك الحالة، فيلزمه الذهاب وترك ما شغله عنه بالأذان الأول الواقع بعد الزوال في الأصح، لحصول الإعلام به.
إذن يجب ترك البيع متى؟ بالأذان الأول الذي عند أول دخول وقت الظهر، بمجرد ما أذن حرم عليك الاشتغال بأي شيء يشغلك عن السعي ولو كان في البيت. لذلك تخطئ نساؤنا جدا يوم الجمعة لما بأخر الفطور إلى آخر وقت، وسبب خطأ نساءنا ما هو؟ تقصيرنا نحن في هذه الناحية. أنا الآن لما زوجي بتحط الإفطار قبل الأذان بخمس دقائق عشر دقائق، أنا ما بأكل ولازم ما أكل، ولازم أطلب منها أنا أن يوم الجمعة عندنا آداب أن المرأة تدرب على ذلك. المرأة أخوان أول شيء ما عندها صلاة جمعة، الشيء الثاني ربما تكون ما بتعرف أو تكون متساهلة. لذلك أخواننا أنت عندما تنبهها على ذلك بالقول وبالفعل فهذا مما يجعل البيت ينضبط بذلك. نعم.
بالأذان الأول الواقع بعد الزوال في الأصح لحصول الإعلام به.
نعم.
كما قال الحسن بن زياد، لأنه لو انتظر الأذان الذي عند المنبر يفوته أداء السنة.
الأذان الثاني عند الخطبة.
يفوته أداء السنة وسماع الخطبة، وربما تفوته الجمعة لبعده عن الجامع. وهذا مختار شمس الأئمة السرخسي، وكان الطحاوي يقول المعتبر هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام.
نعم.
فإنه هو الأصل الذي كان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
يعني ما كان في أذان أول أصلا، كان ما في غير الأذان الذي بين يدي الخطيب. طبعا أخوان أنه كمان الناس كانوا متوافرين عند الجمعة في المسجد من قبل هذا الأذان.
وهو اختيار شيخ الإسلام، والأصح أن المعتبر في وجوب السعي وكراهة البيع هو الأذان الأول إذا كان بعد الزوال.
نعم.
كما في الهداية والعناية. والأذان الأول زيد في زمان عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، فأذن على دار في السوق لعثمان رضي الله عنه يقال لها الزوراء، ولم ينكره أحد من المسلمين كما في فتح القدير والدراية، وقيل الزوراء الصومعة، وقيل اسم حجر كبير عند باب المسجد. وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله، وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، لأن هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو يوسف ومحمد، لا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخطب، وإذا نزل قبل أن يكبر، واختلفا في جلوسه إذا سكت.
إذا كان جلس الخطيب بين الخطبتين هل نتكلم أو لا؟
فعند أبي يوسف يباح له، وعند محمد لا يباح له. لهما أن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا، بخلاف الصلاة لأنها تمتد. ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام، إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، من غير فصل. ولأن الكلام قد يمتد،
يعني خرج منين؟ من غرفته أو حجرته التي يجلس فيها قبل الصلاة. هذا إذا كان له حجرة، يعني الأصل أن يكون له حجرة على يمين المنبر، يخرج منها إلى المنبر مباشرة. طيب إذا لم يكن له الحجرة وصلى بين الناس، إذا قام من مكانه وتوجه نحو المنبر يعني كأنه خرج من حجرته.
ولأن الكلام قد يمتد فأشبه الصلاة، ولأن الكلام قد يمتد فأشبه الصلاة، كذا في التبيين. والمراد المنع من صلاة النافلة، وأما الفائتة فتجوز وقت الخطبة من غير كراهة كما في النهاية. وقوله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أحدكم والخطيب يخطب فليركع ركعتين، رواه مسلم، محمول على ما قبل تحريم الكلام أي والصلاة، كما في شرح المقدسي وأطلق الكلام. وفي المحيط يحرم على القوم التكلم، وفي الحجة وإن كان قليلا بما يشبه كلام الناس وما يشبه الأمر بالمعروف لغير الإمام. وأما أمر الإمام بمعروف ونهي فهو وعظ مفروض لا يقطع الخطبة معنا، والمفروض على القوم الاستماع والإنصات، والكلام يفوت ذلك أي كلام كان، وكذا في البدائع. وفي فتح القدير يكره للخطيب أن يتكلم في حال الخطبة للإخلال بالنظم، إلا أن يكون أمرا بمعروف لقصة عمر مع عثمان رضي الله عنهما وهي معروفة. انتهى. قال شيخ مشايخنا المقدسي رحمه الله تعالى: رواها مسلم والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بين عمر رضي الله عنه يخطب، إذ دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. انتهى. كذا بخطه رحمه الله. ومن العلماء من قال: السكوت على القوم كان لازما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعرض عليهم في خطبته ما ينزل عليه من القرآن، فكان يلزمهم السكوت والاستماع ليأخذوا ويقبلوا منه. فأما في زماننا فالسكوت غير لازم، لأنه قد يكون في القوم من هو أعلم من الإمام وأورع، فلا يؤمر باستماع وعظ من هو دونه. ومنهم من قال: ما دام في حمد الله تعالى والثناء عليه والوعظ فعليهم الاستماع، وإذا أخذ في مدح الظلمة والدعاء فلا بأس بالكلام. وكان الطحاوي رحمه الله يقول: على القوم أن يستمعوا إلى مبلغ الخطيب قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فحينئذ يجب عليهم أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجامع الحسامي: يصلي السامع في نفسه ويخفي. ومثله في قاضي خان. وفي الأوزجندي: الأصح السكوت إذا قال الخطيب: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. وفي الحجة: ولو سكت فهو أفضل تحقيقا للإنصات. وفي المحيط، والذي عليه عامة مشايخنا رحمهم الله، أن على القوم استماع الخطبة من أولها إلى آخرها. وفي فتح القدير عن أبي يوسف: ينبغي أن يصلي في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة، فكان إحرازا للفضيلتين، وهو الصواب.
وهذا أخواننا ما عليه يعني العمل، وعليه الفتوى، وعليه جمهور العلماء. أما أن نقول إن والله يعني في القوم من العلماء من هم أفقه من الخطيب، نعم، لكن هذا لا يخل بواجب الاستماع للخطيب، ولا بالعكس. أنت عالم يعني معناها ينبغي أن تكون قدوة للناس.
ويحمد في نفسه إذا عطس على الصحيح. انتهى. حتى الصلاة بنفسه ولا بصريحه؟
الصلاة على النبي بالصلاة
بنفسه.
اي نعم.
انتهى. وفي الينابيع: يكره التسبيح وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والكتابة إذا كان يسمع الخطبة.
ما شاء الله.
انتهى.
هي بعض الناس بتمر فائدة أحيانا يكتبها على المنبر. نعم. نقول له: لا، الآن ليس مجال الكتابة الآن، وإنما المطلوب ما هو؟ الإنصات. الآن في موضة أحلى من هي. الآن في بعض الناس معه جوال أو تاب، كل ما الخطيب جاب حديث على المنبر بنزله دغري، شوف شو صحيح ولا ضعيف. بعد الصلاة بيقول له لا هذا صحيح هذا ضعيف. هذه من المشكلات التي نعانيها اليوم هنا، وهذا كله إخوان من يفعله؟ يفعله إنسان إخوان حقيقة ما تربى على موائد الفقه. هلا مثل إنسان عم يفتح الجوال أثناء الصلاة، طيب إحنا نقول له يعني بطلان صلاة ما في، طيب لكن ما فيك يعني خلال هيئة الصلاة وهذا الأمر عم تصلي كل يوم، لك والله عم تتبع الإمام، طيب لما أنت شو كلفك أن أتبع وراء الإمام؟ أنت الآن مطلوب منك الأنصت متبع الإمام، أنت مطلوب منك الإنصات، إذا قرئ القرآن وإذا قرئه فاستمعوا له وأنصتوا، هي شغلتك أنت. أما تفتح الجوال وأنت وطالع ونازل وتلبك فيه، هي كلها كلها هيئات إخوانا يعني يفعلها الإخوة الذين ما قرأوا الفقه يا إخوانا، وإنما شيء أعجبه نعم سبحان الله بادر إليه دون أن يسأل عن هذه المسألة وعن حكمها، ومع الأيام اعتادها. نعم.
يكره التسبيح وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والكتابة إذا كان يسمع الخطبة انتهى، أي إلا إذا تلا الخطيب قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيصلي سرا كما ذكرناه. تنبيه لمن كان بعيدا في المحيط، أما من كان بعيدا من الإمام لا يسمع ما يقول فلا رواية في هذا الفصل، قال محمد بن سلمة يسكت، وروي هذا عن أبي يوسف قال الكمال وهو أوجه انتهى.
يعني حتى لو ما عم يسمع الخطبة يعني عم بعيد عن الخطيب ماذا يفعل؟ قال ينبغي عليه أن ينصت تحقيقا للأمر.
وروي عن نصر بن يحيى إن كان بعيدا من الإمام يقرأ القرآن،
أيوة هذا قول آخر له أن يقرأ القرآن إذا كان بعيدا.
وروي عنه أنه كان يحرك شفتيه ويقرأ القرآن. وروى حماد عن إبراهيم رحمه الله أنه قال إني أقرأ حزبين يوم الجمعة والإمام يخطب، وفي الخانية ويكلم الناس في التسبيح والتهليل عند الخطبة. قال بعضهم من كان بعيدا عن الإمام ولا يسمع الخطبة يجوز له التسبيح والتهليل، وأجمعوا على أن من لا يسمع الخطبة لا يتكلم بكلام الناس. أما قراءة القرآن والتسبيح والذكر والفقه، قال بعضهم الاشتغال بقراءة القرآن وبذكر الله تعالى أفضل، وقال بعضهم الإنصات أفضل، وفي الولوالجية النائي عن الخطيب إذا كان بحيث لا يسمع الخطبة لا يقرأ القرآن بل يسكت هو المختار. قال الكمال لأنه قد يصل إلى أذن من يسمع فيشغله عن فهم ما سمع أو عن السماع بخلاف النظر في الكتاب والكتابة انتهى. وفي المحيط فأما دراسة الفقه والنظر في كتب الفقه وكتابته فمن أصحابنا رحمه الله، نعم دراسة الفقه والنظر في كتب الفقه
والنظر
فأما دراسة الفقه والنظر في كتب الفقه وكتابته فمن أصحابنا رحمهم الله من كره ذلك، ومنهم من قال لا بأس به، وكذا روي عن أبي يوسف. وقال الحسن بن زياد ما دخل العراق أحد أفقه من الحكم بن زهير، وإن الحكم كان يجلس مع أبي يوسف يوم الجمعة وينظر في كتابه ويصحح بالقلم وقت الخطبة انتهى. قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وها هنا فصل آخر اختلف المشايخ رحمهم الله أيضا في أنه إذا لم يتكلم بلسانه ولكنه أشار برأسه أو بيده أو بعينه إن رأى منكرا من إنسان فأشار برأسه هل يكره ذلك أم لا؟
هذا لمين؟ لمن يسمع الخطيب أو مطلقا يعني. إذا البحث الأول انتهى نعم وذكر سابقا أنه إيش الراجح فيه ما هو السكوت والإنصات حتى لو لم يكن يسمع.
فمن أصحابنا رحمهم الله من كره ذلك وسوى بين الإشارة والتكلم باللسان.
أي لا فرق بين أن تقول لإنسان أنصت أو أن تشير له بالسكوت إشارة، كلاهما مكروه.
والصحيح أنه لا بأس به.
نعم يعني بس المكروه بالقول أما بالإشارة ما في كراهة.
كذا في الفتح. وفي التجنيس فإنه روي عن عبد الله بن مسعود أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب فرد عليه بالإشارة انتهى. وقال شمس الأئمة رحمه الله وها هنا فصل آخر وهو الدنو من الإمام أهو أولى أو التباعد عنه. قال كثير من العلماء التباعد أولى كي لا يسمع مدح الظلمة كي لا يسمع.
لا احنا الآن بدنا نطرح المسألة أولا أنه ما هو الحكم الأفضل كأصل، شو بنقول الدنو من الخطيب أفضل. طيب لو هلا حصل يعني شيء عارض يعني يفضل معه البعد نقول صار البعد أفضل للأمر الطارئ، أما الأصل الحكم ما هو الدنو من الإمام أفضل.
كي لا يسمع مدح الظلمة ودعاءهم. والصحيح من الجواب من مشايخنا رحمهم الله أن الدنو منه أفضل. وفي الدراية والسنة أن يبكر ويدنو من الإمام ما أمكن من غير أن يؤذي أحدا. وبه قال الشافعي رحمه الله لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال من بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا ولم يلغو كتب له بكل خطوة عمل سنة كتب له بكل خطوة عمل سنة أجر قيامها وصيامها. وقال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد فيكتبون الأول فالأول. فمثل المهجر أي المبكر كمثل المهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي شاه ثم الذي يليه كالمهدي دجاجة ثم الذي يليه كالمهدي بيضة. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر.
قالوا إخواننا يعني هذا التهجير يتبع البدنة متى يعني؟ قال بتقسم الوقت بين الفجر والظهر إلى ست ساعات ست أقسام، هذا التبكير المطلوب. واضح أخواننا الأكارم؟ مو قبل الظهر بخمس دقائق عشر دقائق، بتقسم الوقت بين الفجر والظهر إلى ست أقسام بدنة بقرة شات ما هي دجاجة بيضة خمسة ولا ستة خمسة بتقسم الوقت على خمس أقسام. نعم فهذا الآن هو التبكير المطلوب. نعم من بكير أنا أنا هلا على كل حال يعني غسل الجمعة الآن على قول أبي يوسف اشترط فيه أن يكون بالجمعة، أما لو تصل من الليل يمشي الحال.
كذا في الروضة وجامع الكردي. ويستحب أن يجلس في الصف الأول وتكلم في الصف الأول. قيل هو خلف الإمام في المقصورة قيل هو خلف الإمام في المقصورة، وقيل مما يلي المقصورة، وبه أخذ أبو الليث. وفي خزانة الأكمل، خزانة الأكمل، هذا في حق العامة.
سبحان الله. نحن أخواننا حقيقة العبادات تتحكم فيها عاداتنا، بينما الفقهاء ينظرون إلى العبادات من خلال الأدلة والسنن، نعم، والأفضلية في الأجر والثواب. إحنا لا نبحث وين مكان الأرياح، وين مكان الأحسن، هنا أو هنا، نعم، هناك لا، ينظرون إلى المكان الأفضل الأكثر ثوابا. يعني حتى أنت هلا لو قال لك إنسان تعال تفضل لهون، هذا المكان فيه مريح كذا كذا كذا، تقول لا أنا أجلس هنا، لماذا؟ هذا أفضل للسنة. هكذا السنة في العبادات أخوان، نحكم السنن ونحكم الأهواء.
وفي خزانة الأكمل هذا في حق العامة، لأنهم كانوا ممنوعين من دخول المقصورة، أما في زماننا فلا منع في الصف الأول الذي يلي الإمام. وإذا حضر والمسجد ملآن، إن كان لا يؤذي الناس ولا يطأ ثوبا لا بأس به، ويدنو من الإمام، وإلا فلا يتخطى ولا يرد سلاما.
طبعا إلا إذا كان الناس تاركين فراغات فيتخطى الرقاب، لأنه هو الذين أساءوا بترك الفراغات. الأحيان تدخل على الجامع، أحيانا شو بتظن الجامع أنه ممتلئ؟ ليش؟ الناس كله عند الباب، تدخل بتلاقي في فراغات كبيرة في الأمام. نعم، هذا خطأ من سبق. فنقول لو أنت أيها السابق قصرت، لأنه كان ينبغي عليك أن تملأ الصفوف الأولى أولا.
ولا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا، كذا قال محمد في الأصل.
والأفضل أن لا تجلس إلى جوار من تعرف، خاصة بزماننا هلا. أنا مو معقول صاحبك يجي يسلم عليك سلام ما ترد عليه السلام، لا ترد عليه السلام، هذا شيء تعارفناه. فالأفضل لا، أنا الآن في عبادة، نعم، وأعلم الناس ذلك، وبعد ما تنتهي الصلاة ولا أنت وعليكم السلام، أنت سلمت علي أثناء خطبة، وما ينبغي رد السلام، مرتين لا تسلم.
كذا قال محمد في الأصل، ولم يذكر فيه خلافا.
أحيانا سأبزعل إخواننا من إنسان صلى جمعة من 30-40 سنة وهو لا يعرف آداب الجمعة، له عادات سيئة، إن كان في الجلوس، وإن كان حكي عن يعني أثناء الخطبة، وإن كان تعليقات، بدنا على جهل كبير. بس تصوروا إخواننا سنوات كبيرة كثيرة هو مضيع على حاله هذا الأجر العظيم، مضيع على حاله خير كبير لهذا الأمر. خاصة إخوان أن بعض الناس سبحان الله يعني ما اعتاد أن يجلس مجلسا بهذا الشكل، يعني بتقعد ثلث ساعة مع الخطيب ساكت. البعض ما تعود هذا الأمر إخواننا، البعض ما تعود. هذا الآن الموضة السيئة هلا، أن البعض منا ما بيحسن إخواننا أن جواله يرن وما شوف مين رد دقل له، أو تجي رسالة ما يقرأ فورا، ما بيحسن. هذا أمر خطأ، وهذا أمر إخوان سيء جدا. نعم، لذلك إخواننا الآن هذا الأمر ينبغي عليك أن تتجنب ذلك كليا. أنا الآن في خطبة الجمعة أو في درس إخوان الأكارم، ينبغي علي أن أوطن نفسي أن لا أتفاعل مع هذا الأمر.
وروى محمد عن أبي يوسف في صلاة الأثر أنهم يردون السلام ويشمتون العاطس، فتبين أن ما في الأصل قول محمد رحمه الله تعالى. والخلاف بين أبي يوسف ومحمد في هذا بناء على أنه إذا لم يرد السلام في الحال، هل يرده بعدما فرغ الإمام من الخطبة؟ على قول محمد يرد، وعلى قول أبي يوسف لا يرد. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله في غير رواية الأصول يرد بقلبه ولا يرد بلسانه. ولم يذكر محمد في الأصل أن العاطس هل يحمد الله تعالى ذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يحمد في نفسه ولا يجهر، وهذا صحيح. وعن محمد رحمه الله تعالى يحمد الله بقلبه ولا يحرك شفتيه، وهو الصحيح كما قدمناه. وفي النصاب إذا شمت أو رد السلام في نفسه جاز، وعليه الفتوى. وفي الكبرى الأصوب أنه لا يجيب وبه يفتاه. وفي المحيط إذا فرغ من الخطبة يحمد الله تعالى بلسانه، وهذا كما لو سمع النداء وهو في الخلاء يجيب بقلبه، وإذا فرغ يجيب
بقلبه، يعني بأن يعني يفكر بهذا المعنى ويستحضره في نفسه من غير أن يتلفظ بلسانه.
بإيش؟
وفي النصاب إذا شمت أو رد السلام في نفسه جاز، وعليه الفتوى. وفي الكبرى الأصوب أنه لا يجيب وبه يفتى.
وبه يفتى، هذا المذكور آخرا.
وفي الحجة كان أبو حنيفة رحمه الله يكره تشميت العاطس، وكان أبو حنيفة رحمه الله يكره تشميت العاطس ورد السلام إذا خرج الإمام فلا يفعله، ولا يصلي نافلة ولا يتكلم حتى يفرغ من صلاته لما قدمناه. وليس من ذلك ما لو خاف على إنسان الوقوع في بئر ونحوه أو عقربا تدب عليه، فإنه يحذره لأنه حق آدمي، والإنصات حق الله
سبحان الله،
فيقدم الآدمي لحاجته.
فيقدم حق الآدمي، لا لأن الآدمي أهم، لا، لكن إن حق الآدمي هو من ضروريات الآدمي فهو محتاج له، والله غني عن هذا، عن حقه.
فإن قيل جاء في الحديث أن الدعاء مستجاب وقت الإقامة في يوم الجمعة، فكيف يسكت عند أبي حنيفة؟ قلنا يدعو بقلبه لا بلسانه كما في الدراية. وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب.
نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.